إلى القلوب وصلا.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير، عدت إليكم من جديد، وهذه المرة مع صاحب الفضيلة الشيخ هاني الحاج الداعية الإسلامي والباحث الشرعي. في هذه الحلقة أرحب بك فضيلة الشيخ، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعة.
أمين، وأنتم كذلك، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ونحن في هذا اللقاء وفي هذا اليوم الثالث، هذا هو ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وأيضا ثالث أيام حملتنا لنصرة كتاب ربنا القرآن الكريم بعد حملة هذا القس، هذا الخنزير الأمريكي، وأيضا نواصل حملتنا للزود عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن حاول هذا الجاسر الخاسر المدعو خاسر الخبيث الذي قال ما قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شيخي، قبل أن نتحدث عن هذه الحملات وهذه القضايا، قضايا الأمة الإسلامية، ونحن في عيد الفطر بعد أن خرجنا من شهر رمضان، شهر الطاعة، شهر القرآن، لا بد لنا أن نفرح، لا بد للمسلم أن يفرح بطاعته بعد انتهاء هذا الشهر الكريم، وهذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون فرحنا بهذه الطاعة، بهذا الصوم وهذا القيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في البداية طبعا يعني أوجه التحية والتهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العيد يعني عيد نصر وبركة على هذه الأمة. وطبعا يعني أتوجه بالتحية والتهنئة لقناة الحكمة، وأقول لهم يعني جزاكم الله خيرا على هذه الحملات المدافعة عن دين الله تبارك وتعالى، لا سيما عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن أم المؤمنين. ويلزم من الدفاع عن أم المؤمنين الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها هي عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مسألة الفرح، طبعا بداية وهنتكلم عن هذه الحملات المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، مسألة الفرح يعني هل المسلم أن يفرح بطاعة الله تبارك وتعالى؟ طبعا يعني الصحيح أن المسلم له أن يفرح بطاعة الله تبارك وتعالى، ونحن يعني تعبدنا الله عز وجل بهذا الفرح. فالمسلم عندما يعني ينتهي من هذه الطاعة يفرح بتوفيق الله تبارك وتعالى ويفرح بتيسير الله تبارك وتعالى لهذه الطاعة. لكن سبحان الله، هذا الفرح وهذه البشرة بيعني إتمام هذه الطاعة وإكمال هذه الطاعة بفضل الله تبارك وتعالى، كما يعني يقال أن البشرة عند المسلم تصر ولا تغر، البشرة عند المسلم تصر ولا تغر. يعني إنسان وفق للصلاة وللصيام وللقيام ولقراءة القرآن وللأعمال الصالحة، هل يعني يغتر بهذه الأمور ويظن أنه قد يعني فعل ما عليه وانتهى الأمر؟ ليس هذا هو الفرح المطلوب. لكن الفرح المطلوب فرح يعني فيه شيء من الإقرار والاعتراف لله تبارك وتعالى أن يسر الله عز وجل له هذه الطاعة ووفقه إلى هذه الهداية. ولذلك سبحان الله، يعني أعظم ما يفرح به الإنسان، أعظم ما يفرح به الإنسان في هذه الدنيا هو التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى. وذلك قال الله تبارك وتعالى: فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن طاعة الله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة هذه هي التي ستبقى عند الله تبارك وتعالى. ولذلك سبحان الدنيا يعني هي دار للعمل وسريعة الزوال وسريعة الانقضاء، لكن الأعمال الصالحة هي يعني سيجدها الإنسان عند الله تبارك وتعالى. وذلك في سورة الفجر يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، أي من الأعمال الصالحة. ويدل أيضا على أن الدنيا هي دار يعني اختبار ودار يعني تكليف، ولكن الحياة الكاملة هي عند الله تبارك وتعالى، وإن الدار الأخيرة هي الحيوان. فالحياة الكاملة عند الله تبارك وتعالى، فالإنسان يفرح إذا وفق لطاعة الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعونين، مهما يجمع الإنسان من أموال ومن عقارات ويعني ومن حطام الدنيا فهو إلى زوال وسيتركه ولا يعني يأخذ بشيء، لكن يبقى العمل الصالح ويبقى الأجر العمل الصالح عند الله تبارك وتعالى. فالمسلم له أن يفرح، وكما ذكرت في البداية إن البشرة أو التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى عند المسلم تصر ولا تغر، يعني إنسان لا يغتر ولكن يصر أن الله عز وجل يوفقه. شوف سبحانه في حديث معاذ يعني عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد وعند النساء في الكبرى، لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يقربه إلى الجنة فقال يا رسول الله يعني كنت في سفر، حديث طبعا طويل لكن أذكر وجه الشاهد، فقال رسول الله أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير، وجه الشاهد وإنه لا يسير على من يسره الله إليه أو من يسره الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا تيسر له طاعة ولا يوفق لهذا إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. فإنسان إذا وفق لصيام وقيام وقراءة قرآن وكذا يفرح أن الله عز وجل قد من عليه سبحانه وتعالى، لأن سبحانه شوف يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى التوفيق إلى الطاعة والتيسير إلى الطاعة إنما هو بتيسير من الله تبارك وتعالى، فإنسان يفرح. وشوف لذلك سبحان الله أعظم ما يفرح به الإنسان هو أن يوفق لطاعة الله تبارك وتعالى. دي مرحلة بقى قبل القبول لعل نتكلم عن القبول وكذا،
وإنما نود أن نتكلم عن الفرح. كيف يكون فرح المسلم بعد انتهاء هذه الطاعات وليست الطاعة وإنما هي طاعات كثيرة تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من الصيام والقيام وقراءة القرآن وصلة الأرحام وإطعام الطعام، كل هذه الطاعات، كيف يفرح المسلم مع هذه الفرحة فرحة عيد الفطر؟
دائما المسلم يعني نصب عليه قول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان متعبد لله تبارك وتعالى في كل وقت، لأن بعض الناس سبحان الله يظن أن الأعياد هي أعياد يعني فرح منفلت يفعل ما يشاء، أو يعني مثلا بعض الناس حتى في الأعراس وفي العرس وكل يعني دي ليلة فرح نفعل فيها ما نشاء وبعد كده خلاص يعني ينقضي الأمر وكذا. لا، المسلم سبحان الله يعني ينظر إلى هذا الأمر أنه متعبد لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. وسبحان الله الإسلام ما أتى أبدا بالتضييق على العباد، ولكن سبحان الله جاء بما يصلح العباد. الإنسان لما يتأمل يعني مصالح الشريعة وكذا لا تجد أن الله تبارك وتعالى أمر بشيء إلا وفيه مصلحة للعبد، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة للعبد سبحانه وتعالى. لأن سبحان الله هل الله عز وجل لا يستفيد بطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي؟
هو الخالق
سبحانه وتعالى وعز وجل
يعني ينفع.
نعم سبحانه،
دائما ينفع.
نعم سبحانه وتعالى
ما خلق ولا يضر. صحيح. نحن الذين نضر بأنفسنا.
صحيح، ما هو ده الفرح المنفلت. ده الفرح المنفلت. لكن إنسان سبحان الله له أن يفرح بما أباح الله تبارك وتعالى. إنسان لما يتأمل قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سبحان الله خلق لكم أنتم ما في الأرض جميعا، يبقى كل ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض إنما خلقه لنا لكي نستفيد منه ونستمتع يعني به ويكون سببا في عمارة الأرض وكذا، ولكن بشرط ألا نقع فيما يعني حرمه الله تبارك وتعالى. صحيح. ولذلك سبحان الله بقول إن يعني لذلك إنسان لما يعني يفرح هذا الفرح المنضبط لا يقع في المحظورات، دي مسألة. الأمر الثاني لا يغتر ولا يصيب العجب، لأن العجب قد يبطل العمل. لذلك سبحانه شوف يعني الصحابة كانوا ينظروا إلى هذه المسألة إن البشرة عندهم تصر ولا تغر، يعني يصر بطاعة الله وتوفيق الله تبارك وتعالى لكن لا يغتر. شوف مثلا عمر يعني يبشر من الله تبارك من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره من الله تبارك وتعالى أنه من أهل الجنة وأنه يموت شهيدا كما يعني في الصحيحين عندما كانوا على أحد وكذا. ومع ذلك سبحان الله في صحيح البخاري لما طعناه هذا المجرم أبو الألؤلؤ المجوسي لعنه الله يعني لعنات متتالية يوم القيامة. فسبحان الله يقول يعني عمر وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. شوف سبحان يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة ويبشره بأنه يموت شهيدا يعني يحقق أعلى المقامات ومات يعني صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض يعني صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك شوف ينسب الفضل الله تبارك ويتبرأ من حوله وطوله وقوته ويقول وددت طبعا هذا يعني وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. أذكر مسألة مهمة، مسألة أن الفرح أو الطاعة يعني تصر ولا تغر، مسألة سبحان الله شوف يعني أبي بن كعب لما نزلت سورة البينة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. شوف سبحان منقبة عظيمة جدا لأبي، سبحان يعني ناطح بها السحاب أبي رضي الله عنه وأرضاه. شوف الله عز وجل يقول اقرأ سورة البينة على أبي، فسبحان أبي اندهش وتعجب قال أسماني؟ لا، الله عز وجل قال أبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. الحديث في الصحيحين. في أذن الغابة ذكر ابن الأسير أنه قيل له يعني أو فرحت بذلك، فرحت أن ربنا سبحانه وتعالى سماك أثنى عليك؟ قال ومالي لا أفرح، ومالي لا أفرح، والله عز وجل يقول فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون. فأعظم ما يفرح به الإنسان أن الله عز وجل قد وفقه لطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. لكن طبعا زي ما قلنا يعني فرح بما أباحه الله تبارك وتعالى، وهو الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن سبحان هذا الفرح يكون فرحا منضبطا لا يكون بما حرم الله تبارك وتعالى، فالإنسان متعبد لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين
حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن هذا الفرح وكيف يكون الفرح بهذا العيد بعد هذه الطاعات يعني المتعددة، أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول لهذه الطاعات في شهر الطاعات، في شهر القرآن، شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. شيخي الكريم الشيخ هاني الحاج، ونحن نتحدث عن هذا الفرح، كيف يكون تحقيق القبول لهذه الطاعات؟ نحن نفرح لأننا قمنا بأداء هذه الطاعات، فكيف يكون تحقيق القبول لهذه الطاعات؟ يعني هل مجرد أنني صمت أو أنني صليت وقمت الليل وزكيت وأطعمت الطعام، هل هذا يعني أن هذا العمل مقبول لا محالة؟ كيف يكون تحقيق القبول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة سبحان مسألة القبول مسألة هامة جدا ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه، لأن بعض الناس زي ما حضرتك ذكرت وتفضلت ممكن في بعض العبادات يعني يفعل العبادة وخلاص ولا يفكر فيها مرة أخرى وكأنها قد يعني قبلت. طبعا الإنسان يحسن الظن في الله تبارك وتعالى ويعني يستوفي ما فيها من شروط وأركان وواجبات وكذا، ولكن سبحان لابد أن يهتم لمسألة القبول. لابد أن يهتم لمسألة القبول، وهذا هو يعني سبحان الله ما فهمه يعني عبد الله بن عمر. ابن عمر كان بيقول رضي الله عنه وأرضاه يقول والله لو علمت أن الله قبل مني ركعة واحدة لكفت. شو سبحان الله. ولذلك يعني كما ذكروا أنهم كانوا يهتمون بالقبول أكثر من اهتمامهم بالعمل. سبحان الله، لماذا الاهتمام بالقبول؟ وزي ما ورد يعني أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان لما فيه من الخير العظيم، ثم إذا انقضى رمضان دعوا الله تبارك وتعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله عز وجل منهم ما فعلوه فيه رمضان. فسبحان كانوا أحرص على القبول وكانوا أشد اهتمام بالقبول من العمل الصالح. ولذلك سبحان الله يعني ليه هم كانوا أحرص على القبول؟ لأن الله عز وجل، دي مسألة قضية يعني هامة جدا، لأن الله عز وجل لو قبل منك لأدخلك الجنة. لو قبل الله عز وجل منك لأدخلك الجنة، والأمر لا يتعلق لا بكبير عمل ولا بصغير. سبحان شوف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مؤمنا من مؤمني بني إسرائيل. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر هذا القصص للتسلية أو لإضاعة الوقت حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لالتماس العبرة وامتثال أحوال الصالحين والبعد عن أحوال المفسدين. فما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودل عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قال جل في علاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم.
فهذا القصص الذي قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لالتماس العبرة والنظر في فوائد هذا القصص، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر رجلا من مؤمني بني إسرائيل، هذا الرجل مر بطريق فوجد غصن شوك، حاجة كده زي جذع شجرة في شيء من الشوك أو كذا. فهذا الرجل قال والله لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. شوف سبحان الله، هذا الرجل أراد أن يصرف الأذى عن المسلمين.
فرع شوك،
فرع شوك، أراد أن يصرف هذا الأذى عن المسلمين. لكن هذا الرجل سبحان الله يعني سبحان هل العبد أكرم ولا الله تبارك وتعالى هو الأكرم؟ سبحان الله، محال 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 أن يكون العبد أكرم من الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل هو الأكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك هذا الرجل لما عظمت نيته هذا الرجل عمل عملا صغيرا ولكن عظمت نيته وأراد أن يصرف الأذى عن المسلمين. شوف العقيبة ماذا كانت العقيبة، فغفر الله عز وجل له ذلك، أو فغفر الله عز وجل له وشكر له ذلك وأدخله الجنة.
نعم.
فشوف دخل الجنة في عمل صغير.
والذي سقى الكلب.
والذي سقى الكلب.
والتي حبست الهرة.
نعم. فإنسان ممكن يدخل الجنة بعمل صغير عندما يعظم الإخلاص لله تبارك وتعالى.
نعم.
وممكن يدخل النار يعني بعمل أيضا يعني صغير إذا تجرأ على الله تبارك وتعالى وأظهر الجرأة ولم يبالي يعني بمقام الله تبارك وتعالى.
نعم.
لكن شوف سبحان الله العظيم، أنا بقول لو قبل الله عز وجل منك لأدخلك الجنة زي ما رأينا في هذا الحديث. الرجل عمل عمل بسيط جدا فقبله الله تبارك وتعالى بقبول حسن فغفر له وشكر له ذلك وأدخله الجنة. مسألة كمان القبول، لابد أن يكون القبول يعني أو الدعاء بالقبول لابد أن يصاحب العمل وأن يكون بعد العمل. شوف انظر إلى إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني وهبت لك ما في بطني إيه محرم فتقبل إيه مني، فبرضو دعت بالإيه إنك أنت السميع العليم، فبرضو دعت بالقبول رضي الله عنها وأرضاه. فمسألة الدعاء أول حاجة الدعاء بالقبول، والمسألة اللي ذكرناها مسألة عدم الاغترار بالطاعة، كل هذا أيضا من أسباب القبول عند الله تبارك وتعالى. يبقى دلوقتي الدعاء بالقبول وإظهار الافتقار والإقرار لله تبارك وتعالى أنه يا رب لم تيسر لي هذه الطاعة ولم أوفق إلى هداية إلا بتيسيرك، هذا الإقرار أيضا يكون سببا في القبول عند الله تبارك وتعالى ويكون سببا لشكر نعمة الله تبارك وتعالى على الطاعة. شوف سبحان الله كما ورد في الأثر موسى عليه السلام
عليه الصلاة والسلام
قال يا رب لقد كثرت نعمك علي، هذه النعمة قد كثرت علي، فبماذا يعني بماذا أشكرك أو كيف أشكرك؟ فأوحى الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى عز وجل قال إذا ذكرتني فقد شكرتني. إنسان لما يذكر يعني يا رب هذا الصيام ما كان إلا بتوفيق، هذا القيام ما كان إلا بتوفيق، هذه الصدقة ما كانت إلا بتيسير منك، هذا الأعمال الصالحة يعني ما كانت إلا منك
أو بتيسير منك، لأزيدنكم
لا شك. نعم. فهذا مجرد الإقرار بأن هذه الطاعات يسرت بتيسير الله تبارك وتعالى زي ما ذكرنا في الحديث وإنه ليسير على من يسره الله عليه، مجرد الاعتراف ده هذا باب من الشكر. وطبعا الشكر لا يقتصر على القول باللسان، بل الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون أيضا بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا. فلابد من مسألة الدعاء بالقبول، دي مسألة. مسألة الإظهار الافتقار والتبرؤ من الحول والطول والقوة يعني إلى الله تبارك وتعالى، والاعتراف والقول أن هذه الطاعات لم تيسر إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى القبول في القول والعمل والإخلاص بإذن الله تعالى في هذه الطاعات التي قمنا بها في وقام بها مشاهدية وكل المسلمين في أرجاء المعمورة في شهر رمضان، شهر الطاعات، شهر القرآن، كل هذه الطاعات المتعددة. شيخ الكريم، يعني إن شاء الله نسأل الله القبول والإخلاص وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه الطاعات، فكيف لنا بعد تحقيق القبول إذا قبلها الله سبحانه وتعالى ونحن نطمع دائما في كرمه وعفوه وقبوله، كيف نثبت، كيف نستمر، كيف يمكن لنا أن نحقق هذه الطاعات على مر الأشهر القادمة حتى يبلغنا الله سبحانه وتعالى إن قدر الله لنا البقاء شهر رمضان مرة أخرى بإذن الله تعالى؟
نعم. سبحان مسألة يعني مسألة مهمة جدا، مسألة الثبات على الطاعات بعد رمضان.
نعم.
يعني كيف تتأتى للعبد أن يثبت على هذه الطاعة؟ طبعا يعني حتى نكون واقعين كما يقال يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يؤدي يعني الطاعات بعد رمضان بنفس القدر، طبعا يعني الانشغال يعني أمور الحياة وكذا، ولكن على الأقل طبعا مسألة يعني المحافظة على الفروض والواجبات، ويكون إنسان له يعني باب من أبواب الجنة سواء من الصيام التطوع أو الأعمال الصالحة أو كذا. فمسألة الثبات على الأعمال الصالحة مهم فيها جدا، زي ما احنا قلنا كما ذكرنا يعني منذ قليل مسألة التبرؤ من الحول والطول والقوة وإظهار الافتقار أن يا رب لم تيسر لي هذه الطاعة إلا بتيسير منك. مجرد هذا الإقرار يجعل الإنسان دائما يلتمس التوفيق ويدعو بالتوفيق من الله تبارك وتعالى والثبات على الطاعة. لكن لو سبحان لو فعل العكس وأصيب العجب وظن بأنه هو فعل من الأعمال الصالحة يعني خلاص ما يعني ما يكفي وكذا، فهذا قد يكون سببا يعني في ترك العمل الصالح بعد رمضان. وسبحان الله ده كان غير مذهب الصحابة أصلا. شوف سبحان الله الصحابة كانوا أشد، يعني كما ذكرنا أن أبي بن كعب عندما بشر بهذه البشرة يذكروا أنه كان بعد هذه البشرة أشد في يعني في أشد اجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى. مثلا عبد الله بن مسعود بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ساقيه أثقل في الميزان من أحد، دي مسألة مهمة جدا عشان
حافتي
جسمه. نعم سبحان الله، ولكن سبحان أمة لها وزن، هذه الأمة أمة لها وزن إذا يعني استقامت على منهج الله تبارك وتعالى. مسألة ليست بالأجسام ولا سبحان الله، شوف على النقيض يؤتى بالرجل العظيم السمين، فيعني سبحان الله فيعني فيجعله عز وجل يعني تحت أقدام الناس وكذا، فيعني أو يحشر أو يحشرون على أمثال الزر، يبقى زي النمل. وقال إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمسألة ليست بالأجسام، لكن سبحانه بقول مسألة إظهار الافتقار دي بتجعل الإنسان دائما يرجع إلى نفس الباب الذي كان سببا في توفيقه لطاعة الله تبارك وتعالى. دائما سبحانه أنا أظهرت الافتقار أن عز وجل هو الذي يسر الطاعة وكذا وكذا، فدائما أدعو الله تبارك وتعالى أن يسر لي طاعة بعد طاعة، لا سيما أن الله عز وجل يعني من أسمائه الشكور سنتكلم عليها يعني يعني بإذن الله تبارك وتعالى. لكن في مسألة اللي هي مسألة غير مسألة إظهار الافتقار عشان الإنسان يثبت على الطاعة، بقول سبحان الله مسألة يعني ان اظهار الافتقار يكون سببا او يدفع الانسان دائما لالتماس التوفيق من الله تبارك وتعالى. شوف عبد الله بن مسعود يبشر ان ساقيه اثقل في الميزان من احد، والقصة طبعا معروفة. لكن شوف سبحان الله في اخر حياته يقول لاصحابه قال يعني اني لا اعلم رجلا، وكان السلف والصحابة يعني إذا ذكروا أشياء عن أنفسهم يذكرونها يعني
بالتورية
يعني بعدا عن الرياء وكذا. فيقول إني لا أعلم رجلا وهو لا يريد إلا نفسه يود إن مات ألا يبعث خشية الحساب. فشوف سبحان مع أن الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشره أن ساقيه أثقل في الميزان من أحد، منقبة عظيمة جدا، لكن دائما ينسب الفضل إلى صاحب الفضل ولا يصيب الإعجاب ولا كذا، ولكن يعني يظهر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. مسألة بقى مهمة جدا في مسألة الثبات على الطاعة، قلنا إظهار الافتقار أول حاجة. المسألة الثانية البعد عن معصية الله تبارك وتعالى وعدم الاستهانة بمعصية الله تبارك وتعالى، لأن سبحان الله الطاعة شوف سبحان الله يعني أنا الكلام بقى يعني قريب عهد يعني أو قريب عهد القيام والتراويح وسبحان شوف ورأينا يعني شبابا يعني سبحان مثلا يعني يبكي ويحرص على صلاة التراويح والتهجد وكذا، وسبحان اهتمام يعني بالغ جدا وكبير. فسبحان الله هؤلاء الناس ما أقبلوا على هذه الطاعات إلا للذة وجدوها في التعبد لله تبارك وتعالى. فسبحان الإيمان له طعم وله حلاوة، الإيمان له طعم. شوف في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا الحديث، فالإيمان له طعمه. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ثلاث من كنا به وجد بهن حلاوة الإيه؟
الإيمان.
فالإيمان له طعم وله حلاوة. فسبحان الإنسان اللي جرب بقى حلاوة الطاعة وجرب طعم الطاعة
يستمر،
لابد أن يستمر. لكن إيه هي الموانع اللي ممكن تمنعه الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى؟ لأن الطاعة دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. هنشوف إحنا بنقول إيه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ما يشاء. يبقى دي نعمة من ربنا سبحانه يزكي ما يشاء، فدي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه البعد عن الذنوب وعن المعاصي؟ لأن سبحانه الذنوب والمعاصي تزيل النعم وتحل النقم. شو سبحان ذلك ده يعني سبحان قانون سماوي أو يعني سنة ربانية، نتكلم عن السنن بلفظ القرآن. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم.
فالإنسان لو تغير مع الله تبارك وتعالى الله عز وجل قد يخلي بينه وبين نفسه، فإذا خلى بينه وبين نفسه سبحان الله أهلك نفسه. وذلك سبحان كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، برضو شوف يعني هتلاقي الكلام كله بيصب في مسألة إظهار الافتقار والإقرار بالله تبارك وتعالى أنه هو صاحب هذا الفضل. شوف سبحان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فيبقى مهم جدا البعد عن الذنوب وعن المعاصي والاستقامة كما كان الحال في رمضان، لأن زي ما قلنا إن الطاعة نعمة من الله تبارك وتعالى تزول بالذنوب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم.
وكذلك المعصية تقيد العبد وتمنعه من التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به إيه؟ خطيئته. فالمعصية تحيط بالعبد وتمنعه. فالإنسان يبتعد عن المعاصي ويظهر الافتقار ويدعو الله تبارك وتعالى بالثبات سبحانه وتعالى.
الشيخ الكريم يعني ذكرت للاستمرار والثبات لابد من الافتقار دائما إلى الله سبحانه وتعالى، ثم البعد عن الذنوب والخطايا والمعاصي. شيخي الكريم إذا ربطنا هذه الطاعات وخاصة هذا هو شهر القرآن، كنا نتحدث عن الطاعة في شهر القرآن في شهر رمضان لكل من المسلمين ورد معين يقرأه، من يقرأ جزءا ومن يقرأ ثلاثة ومن يقرأ خمسة ومن يزيد عن ذلك، البعض يزيد عن ذلك بكثير. فسبحان الله العظيم، بعد أن ينتهي شهر رمضان وقد دخلنا في شهر شوال وهذا هو عيدنا عيد الفطر، ونتحدث الآن عن هذه الفرحة بهذه الطاعة، وأيضا نتحدث عن الحملة المباركة، حملة جيل القرآن، لنحاول أن يكون هناك مليون مصحف في يد مليون حافظ. هل هناك رابط بين استمرار هذه الطاعة من شهر رمضان إلى شوال وغيره من الشهور، وكلها شهور الله سبحانه وتعالى، نستمر في قراءة القرآن بورد معين نثبت عليه فيكون ردا قويا على أمثال هذا القس الذين يظنون أن القرآن فقط في أوراق المصحف الشريف؟ شيخي الكريم، ماذا تقول لكل مسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضرتك ذكرت ان في رابط فعلا بين مسألة البعد عن المعاصي والاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، وبما يحدث الآن من تعرض يعني هذا القرآن يعني لتطاول هؤلاء المتطولين. سبحان الله، القرآن هو منهج حياة، القرآن منهج حياة، وينبغي على العبد أن يحرص على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا.
نعم.
لأنه ما نزل إلا للتدبر وما نزل إلا للعمل، امتثال أوامر الله تبارك وتعالى وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فمسألة التطاول على كتاب الله تبارك وتعالى يعني سبحان الله، هذه أيضا مترتبة على انحراف الأمة أو عدم استقامة الأمة على كتاب الله تبارك وتعالى. لأن هذه الأمة لو استقامت على كتاب الله تبارك وتعالى لأعزها الله تبارك وتعالى. فسبحان يعني هذه الأمة لما هان يعني كتاب الله تبارك وتعالى عليها، بعض الناس لا يقرأ ما في كتاب الله أصلا، يعني لا يمس القرآن أصلا، وبعض الإنسان يقرأ القرآن كما هو معروف في مراتب الهجر، يقرأ القرآن وربما يكون من أتقن الناس في أحكام التجويد والقراءات وكذا، ولا يمتثل يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به وما نهى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى وعز وجل. فمسألة مهمة جدا، لابد من أن نجعل هذا القرآن ده كرد عملي، هذا هو منهج الحياة الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فالحملة المباركة التي يعني تقوم بها قناة الحملة قناة الحكمة، معذرة، هذه الحملة التي تقوم بها قناة الحكمة، هذه طبعا حملة مباركة بتوزيع يعني هذا الكم الهائل من المصاحف ومن كتاب الله تبارك وتعالى على الناس كرد عملي. لكن أنا عايز أقول سبحان الله إن مش عايزين المسألة تقتصر على مسألة توزيع المصحف وفقط، مش عايزين المسألة تقتصر على توزيع المصحف وفقط. فهذا القرآن هو منهج الله تبارك وتعالى الذي أو الذي ينبغي أو يجب على العبد أن يستقيم عليه. لكن المسألة سبحانه نقوم بهذا الجهد بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه الحملة المباركة لي يعني توزيع هذا المصحف، ولكن نريد أن نبين للناس لابد من الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. لأن هذه الأمة لو استقامت على كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن يعز الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصر سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا وعد لا يتخلف أبدا. فنصرة الله تبارك وتعالى في امتثال ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك سبحانه عايز أنبه المسألة مهمة جدا في مسألة القرآن وتوزيع المصاحف وكذا. سبحان الله عز وجل، لا ما على أقوام لا يعلمون من كتبهم إلا مجرد التلاوة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد تلاوة وفقط. ولذلك سبحانه قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، هو كتاب مبارك. بعض الناس يعني يتبرك بالقرآن، يحطه في السيارة، يحطه في الصالون، ويجيب له علبة قطيفة وهو طالع بالعربية يشغل القرآن شوية، يفتح المحل يشغل القرآن شوية، وبعد كده يعني قد لا يستمع إليه ولا يعني
ولا يعمل به
ولا يعمل به ولا كذا. نعم، فيعني احنا لا ننفي بركة القرآن. نعم. القرآن كتاب مبارك لأن دي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وكل صفات صفات كمال سبحانه وتعالى وعز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كتاب مبارك، لكن هل المسألة يعني مقتصرة على مسألة البركة وفقط؟ ليتدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فلابد من التدبر، الله عز وجل أمر بأشياء ونهى عن أشياء، وكما ذكر العلماء أن الله عز وجل قسم القرآن إلى ثلاثة أقسام: توحيد، وده حق الله على يعني حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. نعم. سبحانه وتعالى عز وجل، وأحكام افعل ولا تفعل، والقصص الذي ذكره الله تبارك وتعالى قد كان في قصصهم عبرة لإيه؟ لأولي القلب. فسبحانه وتعالى يعني القرآن لابد أن يتدبر. فالله عز وجل لام على أقوال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلابد من تدبر القرآن. بعد تدبر القرآن يعني يستبين الإنسان ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه سبحانه وتعالى عز وجل، لابد أن يمتثل. هذا هو المنهج. فلابد أن احنا ننبه، حتى بعض الناس قد يقتصر على مسألة القراءة ويفني. طبعا أنا يعني لا أقلل مسألة يعني إتقان القرآن وتجويد القرآن وكذا، دي مسألة عظيمة جدا، وسبحان الله يعني دي من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى.
وحتى نتدبر القرآن حتى لابد أن نكون عالمين بكل معانيه وبكل صحيح. ألفاظه
نعم.
قراءة صحيحة،
ولابد أن نجود حتى لا يحيل يعني الكلام، حتى هذا اللحن لا يحيل حتى المعنى وكذا. فلكن سبحان الله أنا عايز أقول أن تجويد القرآن والاهتمام بال يعني بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتجويد القرآن، هذا وسيلة إلى التدبر والعمل.
نعم، أكيد.
لأن بعض الناس قد يعني قد يفني عمره كله في أحكام التجويد وفقط.
نعم.
وفي القراءات وفقط. هذه الأشياء يعني العظيمة جدا في دين الله تبارك وتعالى هي وسيلة وليست غاية.
إلا إذا كان معلما حتى.
على شكل. لا حتى ولو كان معلما لابد أيضا أن يتدبر لنفسه. نعم. طبعا ما. فالتدبر والتدبر والعمل. لذلك بعض الناس يقول الذين يتلونه حق تلاوته، يعني يظن أن يعني المسألة قد تقتصر على التلاوة فقط.
نعم.
لا سبحانه، يتلونه حق تلاوته كما قال ابن عباس، وهذا هو يعني التفسير الصحيح في هذه الآية.
نعم.
يتبعونه حق اتباعه.
الله
اكبر. يتلونه حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه. طب هل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال هذا الكلام عنه عن ابيه؟
نعم.
هل هذا الكلام من عندي؟ لا، من معاني التلاوه الاتباع.
نعم.
انظر الى قول الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها.
نعم.
فالقمر يتبع الايه؟ الشمس.
نعم.
فمن معاني التلاوه الاتباع. فيبقى يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه.
نعم.
وهذا هو وده التفسير الاشمل. والايه طبعا ده لا ينفي طبعا التلاوه بالاحكام وكذا، بقول طبعا دي من حتى لا يعني لا يفهم الكلام يعني خطأ. فطبعا لكن هذه يعني هذا الكلام او هذا احكام التجويد وكذا وسيله الى تدبر كلام الله تبارك وتعالى والعمل به. هو ده لابد ان يكون الانسان منهج. شوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم حديث عائشه لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني كان ايه صلى الله
خلقه القرآن.
كان خلقه القرآن
صلى الله عليه وسلم،
كان يطبق ما فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحانه يعني المسلم كمان كرد عملي مهم جدا ان المسلم يظهر صورة الاسلام الحقيقية التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. شوف: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله.
نعم.
وعمل صالحا وقال انني من الايه
من المسلمين.
المسلمين. شوف عمل صالح، شوف دعا الى الله تبارك وتعالى، والدعوة واجبة على كل احد. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف بلغوا عني ولو آية، حتى يقول بعض العلماء لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لمتكاسل. الكل لابد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يدعو بما يعلم ولا يتكلم فيما لا يعلم. فمسألة الدعوة، لأن الدعوة لا تخلو من أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة وكذا، فهذه واجبة على كل أحد لكن فيما يعلم. سبحان الله. شوف: وعمل صالحا، طبق ما في القرآن من أحكام، بعد كده وقال إنني، هو ده الإسلام. فيمتثل يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، يتدبر كلام الله تبارك وتعالى ويعمل به، وبعد كده وبعد ذلك يقول أنا يعني إيه إنني من المسلمين. فلا بد المسألة لا تختصر على مجرد التلاوة وكذا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك شيخي الكريم الشيخ هاني الحاج الداعية الإسلامي المعروف والباحث الشرعي. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وهذا الكلام الطيب، حتى نعرف كيف نفرح في هذا العيد وأيضا في الأعياد الأخرى التي تتبع طاعات كبيرة. ونحن في يعني في هذا الشهر وفي هذا العيد بعد انتهاء موسم الطاعات في شهر رمضان المبارك، أيضا تحدثنا عن كيفية تحقيق القبول بإذن الله تعالى من الله سبحانه وتعالى، وكيف نستمر ونثبت على هذه العبادات، وكيف نرد بتلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه في الشهور الأخرى فيما سوى شهر رمضان. أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي قريبا على هذه الشاشة، فأنت أحد الأعمدة التي دائما تنير هذه الشاشة المباركة. أشكرك شكرا جزيلا شيخي الكريم،
بارك الله فيكم، جزاك الله خير.
وإياك مجاهدي الأعزاء، أشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم لهذا اللقاء مع شيخي الكريم الشيخ هاني الحاج الداعية الإسلامي والباحث الشرعي المعروف. وفاصل قصير بإذن الله تعالى، وأعود إليكم مع ضيفي الكريم الشيخ الدكتور طارق عبد الحكيم البيومي. كونوا معنا وتابعونا.